Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina bil kasimi Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin. Muraca'a eden seri'a lima teqaddem. Haythu zekerna mecmu'a min rivayat elleti tedullu ala cevazil kuruc. Ala sultanil cair. تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقلنا أن الأئمة عليهم السلام كانوا يرحبون بتلك الروح الثائرة ومؤسسوها بهذه الأحاديث، وعرفت عنهم كما ذكرنا ذلك في الروايات. لماذا يرحبون؟ لأنها أولا تبقي جذوة الرفض للظلم والفساد والسعي للتغيير، وهذا واضح في كل زمان. إذا لم تكن هناك ثورة، لم يكن هناك تضحية ودم، تذوب هذه روح الرفض للظلم والفساد والسعي للتغيير. ثانيا، وتمنع السلطة عن المزيد من الانحراف والاستبداد، تؤدب تجر أذن السلطة بمقدار ما، والظالم هو لا يترك ظلمه، بس بالتأكيد لما يرى ردا قويا من المجتمع سيبدأ يراجع نفسه، يراجع حساباته. فهنا الفائدة الثانية من وجود هذه الثورات وترحيب الأئمة بها. لعلك تقول أن الإمام إذا لم يكن جزءا من هذه الثورات ولا يتبناها ويسحب أصحابه خلينا نقول عن المشاركة فيها، إذن ما معنى ترحيب الإمام بهذه الثورات؟ لا، تخدم الإمام. وقرأنا الرواية اللي رواها ابن إدريس في السرائر، وإن كان ونقلها عن كتاب أبي عبد الله السياري، والسياري قال عنه النجاشي أنه ضعيف فاسد المذهب مجفو الرواية كثير المراسيل، وقال عنه ابن الغضائري ضعيف متهالك غال منحرف، السياري الذي نقل منه ابن إدريس. لكن صاحب المستدرك في الخاتمة حاول إثبات وثاقة السياري بإكثار الكليني وغيره عنه. ففي هذا نحن طبعا في مثل هذه المواقف العامة لا نبني على رواية معينة بالطريقة التقليدية للفقه، لا، هذه المواقف العامة ما تؤخذ. ربما بعضكم يقول أن هذه الروايات التي تستدل بها وتناقشها ليست على القاعدة التي نعرفها في كتاب الطهارة وفي كتاب الصلاة، نأخذ رواية ناقص سندة. طبعا هاي المواقف العامة هاي تأخذ من مجموعة من الروايات، مجموعة من المواقف، مجموعة من سميناها الأطر العامة. فنقل ابن إدريس إذن قال عن الإمام الصادق عليه السلام: وقد ذكر بين يديه من خرج من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لا أزال أنا وشيعتي بخير، ما خرج الخارجي من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولوددت أن الخارجي من آل محمد خرج وعلي نفقة عيالي. ما هو هذا الخير الذي يقصده الإمام؟ ما زلت أنا وشيعتي بخير ما خرج، هذا هو الخير. وخلنا نتعلم من هذه المواقف، مع الأسف اللي يصير في حياتنا مواقف قيادية لقادة الإسلام، إما أن تكونوا إن شاء الله أنتم من قادة الإسلام أو لا أقل تفهموا مواقف قادة الإسلام. لا تشكك، لا تعترض، الإمام قد لا يتبنى موقفا معينا ولا يكون جزء منه ويسحب المقربين منه عن المشاركة فيه، لكنه لا يعترض على ذلك الموقف ولا يقف حجر عثرة في طريقه. خلنا نتعلم هذه، مو مجرد اختلفنا مع جهة أخرى مع كذا في موقف بدأنا نشنع ونسقط لا، ليكن الحق هو رائدك دائما. فالإمام شوف ليس جزءا يرحب، ما هو وجه هذا الترحيب؟ ما هو معنى قوله لا أزال أنا وشيعتي بخير؟ نعم، أولا أن هذه الثورات تبقي جذوة الرفض للظلم والفساد والسعي للتغيير يديمها، حتى لما تسنح ظروفها للقائد يعني الشرعي تكون هذه الجذوة موجودة في نفوس وقلوب الناس. ثانيا، تمنع السلطة عن المزيد من الانحراف والاستبداد خشية ازدياد النقمة عليه. ثالثا أنها تشغل الظالمين عن الحق وأهله. ها ليشوف الموت يرضى بالصقول أم هكذا يقولوا، فيترحمون دول على موقف الإمام الصادق وبقية الأمة لما يرون الثورات الدموية التي تهدد كرسيهم. شوف، لأنها تشغل الظالمين عن الحق وأهله، وربما تقنع بعض الجائرين بعدم خطورة منهج أهل البيت عليهم السلام على سلطانهم. هذا كنا نتفهمه إلى الآن حتى يصير أشبه بتبادل أدوار. إن لم يكن متفق عليه بين المتبادلين فلا أقل خلي كل واحد منهم يفهم موقف الآخر، فيحصل تبادل أدوار تلقائي. شوف، وربما تقنع بعض الجائرين بعدم خطورة منهج أهل البيت عليهم السلام على سلطانهم، فتقلل من ظلمهم واضطهادهم. المنصور ما دام مشغول ببني الحسن لم يتعرض للإمام الصادق عليه السلام، إلى أن فرغ من بني الحسن وثنيت له الوسادة التفت إلى الإمام الصادق. شوف، فإذا أدت خدمة، أعطت فرصة غطاء للإمام الصادق عدة سنوات أن يعمل ويؤسس لمشروعه. فإذا أليس فعلا كلام هذا صحيح؟ ما عليك بسند الرواية، قلنا لا، الرواية لا تؤخذ من مصدر واحد وبهذه الطريقة التقليدية. فأليس فعلا الإمام بخير؟ كان الإمام الصادق ما خرج الخارجي، نعم، إلى أن خلصت هذه الثورات وقضى عليها أبو جعفر المنصور، التفت إلى الإمام الصادق عليه السلام وقضى عليه. شوف، فهذا إذن الهدف الثالث، تشغل الظالمين فتقلل من ظلمهم واضطهادهم. رابعا، مضافا إلى ما كانت تحدثه هذه الثورات من أمل في نفوس المستضعفين والمحرومين وحماستهم لإقامة الحق والعدل، وهذا أيضا كل هذه النقاط إنما أذكرها لأن عن تجربة مررنا بتجارب كثيرة خلال 3 أو 4 عقود من الحركة الإسلامية معايشة. شوف، هذه إذن الفائدة الرابعة، هذا الخير الرابع، أنه تديم الأمل لدى المحرومين لدى المستضعفين بأن الصلاح ممكن، التغيير ممكن، القادم أفضل. هذا إذن، لكن قلنا من دون أن يرتبط الإمام بها ارتباطا مباشرا، طبعا لأن مشروع الإمام أوسع من قضية ثورة تقوم هنا وهناك وقد تحقق مكاسب جزئية ثم يلتفت إليها الظالم ويقضي عليها. لا، مشروع الإمام أوسع من ذلك. مشروع الإمام والفقهاء الخاصة من أصحابه، توجد روايات ربما نشير إليها، مؤمن الطاق زرارة لما دعاهم زيد إلى نصرته ولم يجيبوه، الإمام أثنى على موقفهم. ها، الإمام والمقربين منه عندهم مشروع استراتيجي كما يقال أوسع من هالحركة التكتيكية المؤقتة. هي مفيدة نعم، لكن لا تمثل كل مشروع الإمام. مشروع الإمام ترصين وجود مدرسة أهل البيت عليهم السلام وتوسيع رقعتها وبناء الجماعة الصالحة المؤمنة بمشروع الإمام عليه السلام، وليس تحقيق إنجازات مؤقتة غير قابلة للبقاء. هذا إذن وجه عدم مباشرة الإمام وزج نفسه في مثل هذه الحركات، لكنها بالتأكيد كانت تمثل خيرا له. ثم عرضنا طبعا في الدرس السابق أنه يوجد عدم حسن ظن ببعض هذه الثورات، كنا قلنا كلام الأستاذ نسيد الشهيد الصدر الثاني في تعليقته على كتاب دور الأمة في الحياة الإسلامية، نقلنا كلام يتحصل منه، وهذا من الطبيعي أن يحصل هذا التضارب بتقييم هذه الثورات، هذا الغموض، المسألة هي حساسة ودقيقة وسرية وفي غاية الحراجة، فمن أين لنا أن نعرف هل أن عبد الله المحض وولديه محمد وإبراهيم جلسا مع الإمام، اتفقا مع الإمام، هل هو تبادل أدوار بين الإمام وبني الحسن لكن جعل سرا، هل هذه الروايات الصادرة في ذم بني الحسن هل هي واقعا وحقيقة أم هي لأجل إعطاء غطاء لهذا الخلاف الظاهر بينهم كما صدرت من الإمام الصادق رواية في ذم زرارة؟ وانتشرت إلى أن ابن زرارة جاء إلى الإمام وقال له ابن رسول الله اشرح لي الموقف الصحيح من أبي، تضاربت الأقوال مثل زرارة تختلف فيه الأقوال، والإمام شرحها بالرواية التي تعرفونها. فهذه طبعا أمور كلها سرية لا يعرفها إلا الإمام سلام الله عليه والخاصة الذين تناقشوا معه. فمن الطبيعي أن يحصل طبعا هذا الغموض في فهم هذه واتخاذ الموقف المناسب منها، وإحنا لا يهمنا نحن ماكو حاجة ندخل فيه هذا هل كان عبد الله بن المحض متفق على الإمام أو لا، هذا حسابه عند الله تعالى. لكن نحن لن نتعلم من هذه الدروس ومن هذه المواقف. قلنا نقلنا كلام عن سيد الشهيد الصدر الثاني، ربما يظهر منه مثلا عدم حسن الظن ببعضهم، لم يسمهم الإمام، لم يذكر بني الحسن منهم، لكن نريد أن نقول هذا اختلاف التقييم بين علمائنا، هذا شيء طبيعي لمثل هذه الحركات السرية التي لا يعلم تفاصيلها. لكن أحببت هنا أن أضيف أو أن أطرح وجهين تعليقا على هذا الكلام من سيدنا الشهيد الصادق قدس سره. أريد أن أبين إمكان حسن الظن أو على الأقل دفع سوء الظن بهؤلاء الثوار من بني الحسن، على الأقل هكذا نريد أن نحسن الظن، ندفع سوء الظن عنهم. فأذكر وجهين هنا لدفع سوء الظن عن بعض الأعلام من بني الحسن أو غيرهم من الثوار، ولا القسم توسع وشمل بسوء الظن كثير من الأعلام الذين ورد المدح فيه وباعتبار أنه خروج على السلطة وبغير إذن الله. أذكر وجهه. الوجه الأول قلنا هذه بعض التتمات لما ذكرناه بالدرس السابق، أحببت أن أذكرها إتماما للفهد. أولا أن الثوار كانوا، هذا يمكن الوجه الأول، أن الثوار كانوا على اتفاق سري تام مع الإمام المعصوم عليه السلام في تبادل الأدوار، فيظهرون الخلاف مع الإمام إلى حد الجرأة على مقامه الشريف. في بعض الروايات أن عبد الله المعظم يقول للإمام الصادق أنك تحسدنا وما تريد أن تبايعنا، وأنك لتعلم أن ولدي محمد هو المحمد المهدي الموعود. كلام لا يمكن صدوره من مثل عبد الله المحض في حق الإمام الصادق، وهو يعرف منزلتها من عامة الناس، ما ينقبل، شون ينقبل من عبد الله المحض. فيمكن أن يكون أن الثوار كانوا على اتفاق سري تام مع الإمام المعصوم في تبادل الأدوار، فيظهرون الخلاف مع الإمام إلى حد الجرأة على مقامه الشريف حرصا على سلامته ولدفع أي اشتباه للسلطة فيه، حيث كان الطواغيت يحبسون على الظن ويقتلون على التهمة، حتى ولو أدى هذا الإظهار إلى خسارة لبعض الجنود من الشيعة ممن سيتركهم على جرأتهم هذه، يعني ضحوا حتى بهذا المقدار. هاي الأقوال التي صدرت من عبد الله في الإمام الصادق وأكيد ستجعل جملة من الشيعة ينفضون حوله، مع ذلك هو يضحي لأجل هذا التبادل الأدواء. ولنا مثال قلنا هذا السمو فرضية من قبلي في قضية الزرارة، هو معروف المسألة، لما الإمام ذم زرارة وجاء ابنه بعد مدة من وفاته وشرح له الموقف قال لا، أما قرأت قوله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، أبوك زرارة سفينة نجاة ويعمل في البحر لإنقاذ المساكين وهم شيعة أهل البيت سلام الله، فأردت أن أعيبها بهذا الذم، لأن يوجد ملك يأخذ كل سفينة غصبة، أبو جعفر المنصور يأخذ كل سفينة موالية فيها نجاة صلاح لأهل البيت. شوف هذا وين هذا الفهم عن عامة الناس؟ عامة الناس متعودة مع الأسف على الخوض في الكلام وعلى التسقيط وعلى الاتهامات. إذن هذا الوجه الأول ممكن وله شواهد مثل قضية الزرارة. الوجه الثاني الذي نطرحه هنا أيضا أن الأئمة عليه السلام كانوا يخفون تفاصيل أسماء الأئمة المنصوص عليهم عن بعض أقربائهم، إما شفقة عليهم حتى لا تقام الحجة عليهم فما كان أسماء الأئمة بهذا الوضوح الذي نعهده الآن، كانوا يتداولونها رواية من واحد إلى واحد. فالإمام الصادق عليه السلام والإمام الباقر لعله أخفى على بني الحسن أسماء الأئمة الاثنى عشر والأسماء المنصوص عليه، ومن أين هم يعلمون غير بالتعليم الإمام لهم؟ الإمام لمصلحة ما كان يوسع دائرة المعرفة بأسماء الأئمة الاثنى عشر، وإنما إجمالا معروف لدى الشيعة أن الأئمة من أهل البيت وأنهم من ذرية الحسن والحسين سلام الله عليهم. من هم أسماءهم بالضبط؟ مو معلوم. كل العلويين كانوا يعرفون، احتمالا كانوا يخفون تفاصيل أسماء الأئمة المنصوص عليهم عن بعض أقربائهم، إما شفقة عليهم حتى لا تقام الحجة عليهم وهم يعلمون طموحهم للثورة، شفقة على بني الحسن وأمثالهم وبني زيد الشهيد مثلا، قال يعني يعلم عنده طموح، فهذا أخبر من الإمام يدري ربما هذا يخالف ويعصي، فشفقة عليه وحتى لا تلقى الحجة عليه ما يخبر بأسماء الأئمة المعصومين المفروض طاعته. ممكن لا نتعامل طبعا مع وضوح المسألة كما نتعامل بها اليوم، لا، هذا الاحتمال، ولما شفقة عليه أو لأنهم عليهم السلام يريدون بالإخفاء استمرارا دفاعة أولئك الذرية للثورة. الإمام قلنا قبل قليل يريد أن يديم هذه الثورة، ويعلم أن بني الحسن عندهم هذه الروح للثورة، فالإمام إذا أبلغهم الأئمة المنصوصين ويجب عليهم أن يستأذنوا، والإمام لا يريد أن يأذن طبعا بشكل صريح، فمعنى سيعطل الثورة. فشون كلمة كان سيد قدس النفس يكرر الصدر، دعوا الناس على غفلتهم، دعوهم على غفلتهم، وما يدري هذا من هو الإمام المعصوم اللي يجب عليه أن يستأذنه، وهو يريد أن يثور والثورة في خدمة مشروع الإمام، فإذا عليش أنت تقول له من هو الإمام المعصوم ما دام هو في غفلته، هذه هو في خدمة المشروع، ضعف على غفلته. ممكن أو لأنهم عليهم السلام يريدون بالإخفاء استمرارا دفاعة أولئك الذرية للثورة، ولو علموا بالنص لوجب عليهم استئذان الأئمة وهم عليهم السلام لا يأذنون صريحا فتتوقف الثورات، وهو ما لا يريده الأئمة سلام الله عليهم، فأبقوا الأسماء المنصوصة عليها مخفية. ممكن روايتان أشرنا إليهما قبل قليل، رواية مؤمن الطاق ورواية زرارة، لعلها توحي بهذه الاحتمالات. نقرأ رواية مؤمن الطاق: معتبرة أبان قال أخبرني الأحول مؤمن الطاق أبو جعفر أن زيد بن علي عليه السلام بعث إليه وهو مستخف، قال فأتيته فقال لي يا أبا جعفر مؤمن الطاق ما تقول إن طرقك طارق منا أتخرج معه؟ قال فقلت له إن كان أباك أو أخاك خرجت معه. قال فقال لي فأنا أريد أن أخرج أجاهد هؤلاء القوم فاخرج معي. قال قلت لا ما أفعل جعلت فداك. قال فقال لي أترغب بنفسك عني؟ قال أبو جعفر قلت له إنما هي نفس واحدة، فإذا كان لله في الأرض حجة فالمتخلف عنك ناج، مو انت الحجة فمن أتخلف عنك، فإن كان لله في الأرض حجة فالمتخلف عنك ناج والخارج معك هالك، وإلا تكن لله حجة في الأرض، ماكو حجة نفتري، فالمتخلف عنك والخارج معك سواء. فأنا على كل التقدير في أمان، داعي لي أخرج معك يا زيد الشهيد. قال فقال لي يا أبا جعفر كنت أجلس مع أبي السجاد عليه السلام على الخوان مائدة فيلقمني البضعة السمينة قطعة اللحم ويبرد لي اللقمة الحارة حتى تبرد شفقة علي، هكذا كان يداريني أبوي الإمام السجاد عليه السلام ولم يشفق علي من حر النار إذ أخبرك بالدين ولم يخبرني به، حتى جاي تناقشني بهذه الاحتجاجات وتقول لي شنو أخبرك؟ هذا الاحتمال الذي قلنا شنو يعني تقلك منه أسماء الحجج وتعرفهم وأنا ما قل لي أبوي السجاد هكذا كان يداريني لما أجلس على المائدة. ولم يشفق علي من حر النار إذ أخبرك بالدين ولم يخبرني به، فقلت له جعلت فداك من شفقته عليك من حر النار لم يخبرك. مؤمن الطاعة، ليش ذاك العم يسمو الشيطان الطاعة؟ ما ينغلق يقول له هو هذا كلام، هو من شفقتي عليك ما أخبرك، لأن يدري عندك روح الثورة وهذا الطموح وهذا الحماس، إذا أخبرك بالحجة معنا نجز عليك الحكم الشرعي، أو يدري أنت ما تستقل روح الثورة بين جوانحك، فالأفضل أن ما يعلمك بالحجة حتى تكون معذور. قال له من شفقتي عليك فعل هكذا معك. فقلت له جعلت فداك من شفقته عليك من حر النار لم يخبرك، خاف عليك ألا تقبله فتدخل النار وأخبرني أنا فإن قبلت نجوت وإن لم أقبل لم يبالي أن أدخل النار. شنو أنا حالي حال الناس هذه؟ فأخبرني أنا لأنه أطعت ما أطعت. ثم قلت له، ما اكتفى بهذه الحجة مع زيد، ثم قلت له جعلت فداك أنتم أفضل أم الأنبياء؟ قال بل الأنبياء. قلت يقول يعقوب ليوسف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، لما لم يخبرهم حتى كانوا لا يكيدون، ولكن كتمهم ذلك، فكذا أبوك كتمك لأنه خاف عليك. قال أبو جعفر، فقال حينئذ زيد أما والله لئن قلت ذلك لقد حدثني صاحبك جعفر الصادق بالمدينة أني أقتل وأصلب بالكناسة وإن عنده لصحيفة فيها قتلي وصلبي. فحججت أبو جعفر الأحول مؤمن الطاق، فحججت فحدثت أبا عبد الله عليه السلام بمقالة زيد وما قلت له، فقال لي أخذته من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدميه ولم تترك له مسلكا يسلكه، أقمت الحج عليه من جميع الجهات. فهذا إذن ذكرنا قبل أن الإمام كان المقربين إلى أيضا سأقول يثني على تخلفهم عن زيد أو يتفهم تخلفهم أو رضي بتخلفهم عن دعوة زيد. إذن هذا الذي ذكرناه وأيضا تأييد لهذه الاحتمالات، هاي بالنسبة لمؤمن الطاق. وروي عن زرارة قال قال لي زيد بن علي وأنا عند أبي عبد الله عليه السلام يا فتى ما تقول في رجل من آل محمد صلى الله عليه وآله استنصرك؟ قال زرارة قلت إن كان مفروض الطاعة نصرته وإن كان غير مفروض الطاعة فلي أن أفعل ولي أن لا أفعل. فلما خرج قال أبو عبد الأسلام أخذته والله من بين يديه ومن خلفه وما تركت له مخرجا. إذن الإمام عليه السلام مو فقط كان بنفسه ينأى عن هذه وإنما المقربين إليه، إما لأنهم مقربون وبالتالي التهمة تنسحب على الإمام نفسه، وإما لأنهم لهم دور عند الإمام مؤمن الطاق في حجاجه وكلامه ومجادلاته، وزرارة في فقهه وجمعه لأحاديث أهل البيت، هؤلاء لهم دور غير دور يضرب بالسيف يقتل واحد اثنين ثلاثة من بني أمية ثم يستشفى. فالإمام حفظهم إذن وأثنى على تخلفهم هذا. إذن هذه الاحتمالات أردنا بها أن ندفع سوء الظن عن هؤلاء الأعلام ونتعلم منها. قلنا مواقف صاحب البحار طبعا أيضا نقل كلاما مطولا عن السيد في الإقبال في إقبال الأعمال، نقل كلاما مطولا فيه دفاع عن هؤلاء الثور وعن بني الحسن خاصة محمد وإبراهيم ابني عبد الله المحمد في البحار، هذا التفاصيل موجودة. وفيها طبعا ذكر يمكن لمطلعين عليها رسالة الإمام الصادق عليه السلام البعثها إلى بني الحسن وهم في سجنهم رسالة مطولة، لكن ذكر جملة من الروايات التي فيها سلامة اعتقاد هؤلاء وأنهم مذعنون مسلمون للإمام الصادق وقائلون بحجيته وبإمامته سلام الله عليه ودعوة الناس إلى الإمام الصادق عليه السلام. عدة صفحات موجودة في البحار نقلها عن السيد في الإقبال. هذا كله إذن أحببنا إضافة إلى ما ذكرناه في الدرس السابق، ثم انتقلنا إلى زيد الشهيد وتأييد ثورته من قبل الأئمة سلام الله عليهم، لأن نحن نتحدث عن جواز الخروج على السلطان الجائر، فهذه الروايات دالة عليه. وتوجد روايات أخرى في الثناء على زيد الشهيد، منها عن الإمام الصادق: إن عمي كان رجلا لدنيانا وآخرتنا، مضى والله عني شهيدا كشهداء استشهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي والحسن والحسين. وفي حديث آخر عن الباقر عليه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحسين: يا حسين، يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه يوم القيامة رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة بلا حساب. وفي حديث عن الصادق عليه السلام للفضيل قال: يا فضيل، شهدت مع عمي قتال أهل الشام؟ قلت: نعم. قال: فكم قتلت منهم؟ قلت: 6. ما شاء الله. قال: فلعلك شاك في دمائهم هؤلاء قتلتهم؟ قال: فقلت: لو كنت شاكا ما قتلتهم. قال الفضيل: فسمعته وهو يقول: أشركني الله في تلك الدماء، جعلني شريكا معك في ثواب قتل هؤلاء الفسق اللئام، أشركني الله في تلك الدماء، مضى والله زيد عمي وأصحابه شهداء مثل ما مضى عليه علي بن أبي طالب عليه السلام وأصحابه. إذن هذه بعض الإضافات أيضا للدروس السابقة. ثم ذكرنا أن قمة الدليل على جواز الخروج وخروج الإمام الحسين عليه السلام، ثم قلنا أنه يجب أن ننتبه إلى أمور في هذا المجال. كان الأمر الأول أنه مرتكز في الذهن والمتبادر إلى الذهن، لما يقال الخروج على السلطة يقصدون الخروج المسلح، والحالة الخروج على السلطة أعم من الخروج المسلح، خصوصا ما نرى اليوم من المظاهر الكثيرة للخروج على السلطة، مظاهرات باعتصامات باحتجاجات بمقاطعة بأمثال، كل من الخروج على السلطة، من التمرد على السلطة، وليس هو خروج مسلح. وده بالعكس، أصلا لا يوجد خروج مسلح في قاموس أهل البيت سلام الله، حتى الإمام الحسين عليه السلام لم يكن خروجه مسلح، هو خروجه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح. لكن لما حاصروه في كربلاء وأرادوا قتله، لا يقف مكتوف الأيدي، عليه أن يدافع عن نفسه، فقاتل دفاعا عن نفسه، ولم يخرج لكي يحدث انقلاب عسكري ولكي يحدث تمردا مسلحا. اللي يخرج لتمرد عسكري ما ماخذ معه 70 من أصحابه وشباب من أهل بيته ونساء وأطفال أكثر من 80 طفلا، هذه حركة لشخص اللي يسوي انقلاب عسكري؟ لم يكن اصطدام الإمام الحسين بالسلطة اصطداما مسلحا، وما يزال في مكة ويقول: كأني بأوصالي هذه. فإذا لا يوجد في قاموس سيرة العملية، سيرة العملية ليس النظرية، السيرة العملية لأهل البيت عليهم السلام أنهم كانوا يسعون لخروج مسلح. فقلنا إذا هذا الفهم على أن حركة الحسين عليه السلام كانت اصطداما مسلحا كما ورد في كلام السيد الشهيد الصدر الأول قدس سره في البحث اللي شرحناه نحن في كتاب دور الأئمة في الحياة الإسلامية، كان يعبر عن ذلك بأنه اصطدام مسلح مع السلطة لكشف زيفها إلى آخره. وذكرنا تعليقات السيد الشهيد الصدر الثاني على كلام الشهيد الصدر الأول، هذا موجود هناك. وفهمنا ويظهر من كلام سيد الشيخ الصدر الثاني على أن التكليف الإمام الحسين كان تكليفا خاصا به، لذلك لم ينهج مثل نهجه أي واحد من أئمة البيت الذين جاءوا بعده، لم يتخذ أحدهم مثل منهج، مع أن المبررات الموجودة في زمان الإمام الحسين نفس المبررات في الأئمة المعصومين. فاستظهرنا من كلام الشهيد الصدر قدس سره، من تعليقته ومن الوجهين اللذين ذكرهما، وكان هذا تكليف خاص بالإمام الحسين عليه السلام، الخروج على السلطة بهذا الشكل الذي خرج به الإمام الحسين. فهنا أريد أن أضيف إذن تعليقا على هذا الكلام، أقول دعوى أن قيام الإمام الحسين عليه السلام تكليف خاص به معروضة من قبل البعض، متبنات وهي غير تامة إذا كان المراد من التكليف الخاص عدم ثبوته في حق غيره حتى مع توفر نفس الشروط والظروف الموضوعية. يعني أن هذا الذي يقول أن تكليف الإمام الحسين كان تكليفا خاصا لا يشترك معه أحد ولم يؤدي نفس الدور ونفس الموقف أي واحد من الأئمة الطاهرين، فنريد أن نفهم ما معنى قولك تكليف خاص بالإمام الحسين عليه السلام. باختصار احنا سنقرر المطلب، لكن أقدم الفكرة قبل التقرير، أنه هل تريد بالتكليف الخاص يعني هذا شيء خاص بالإمام الحسين بحيث حتى لو شخص توفرت له نفس ظروف وملابسات وشروط ومقدمات الإمام الحسين لا يخرج مثل خروج الإمام الحسين؟ هذا مرادك؟ هذا مراد غير صحيح. لو قصدك تكليف خاص بالإمام، أي أن الظروف التي توفرت للإمام الحسين فأدت إلى هذه التضحية منه لم تتحقق لأي واحد غيره حتى يقوم بنفس الدور، إذا هكذا تريد هذا معنى صحيح، لأن احنا نبحث عن المعنى الثاني، نريد أن نقول أنه إذا توفرت نفس ظروف وشروط الإمام الحسين للقائد الإسلامي يكون تكليفه نفس تكليف الإمام الحسين، والأئمة الذين لم يتخذوا موقفا مثل الإمام الحسين لأنه لم تجتمع عندهم الظروف والمقدمات والشروط التي توفرت الإمام الحسين، كما أن الإمام الحسن صالح ولم يصالح أحد غيره لأن ظروف الصلح توفرت للحسن، والإمام أمير المؤمنين صبر 25 عاما في داره. لماذا؟ هل تقول تكليف خاص بالله؟ أيضا أي إمام من الأئمة لو تعرض لنفسه يتخذ، فإذا هذا تقصدهم بالتكليف الخاص في هذا معنى صحيح لابد أن نوضح. أصبحت الفكرة واضحة. أقول دعوى أن قيام الإمام الحسين عليه السلام تكليف خاص به معروضة من قبل البعض وهي غير تامة إذا كان المراد من التكليف الخاص عدم ثبوته في حق غيره حتى مع توفر نفس الشروط والظروف الموضوعية. لماذا؟ لأنه أولا مما لا دليل عليه وخلاف الأصل الذي يقتضي التعميم والاشتراك. ثانيا تصريح الإمام الحسين عليه السلام نفسه بأن تكليفه ليس خاصا وإنما يعم كل من تحقق معه موضوع التكليف بالخروج، لقوله عليه السلام في خطابه لأصحاب الحر فلكم في أسوة حسنة، يدعوهم لأن يسلكوا معه نفس الموقف. ثالثا إن كلمات الإمام عليه السلام المتقدمة في تعليل خروجه وأهدافه صريحة في العموم، إني لم أخرج أشرا وإنما خرجت طلب الإصلاح ولآمر بالمعروف، هاي أهداف ثورتي، وهذه الأهداف إذن جارية في حقه وحق غيره، فكلماته وتعليله الوارد فيها يفيد العموم. إذن رابعا تأييد الأئمة عليهم السلام لخروج غير الإمام الحسين كزيد الشهيد، فهذا نقض على من قال باختصاص التكليف به سلام الله عليه، ولو كان خاصا به لما صح خروج زيد، مع أن الأئمة أيدوا خروج زيد، هذا نقض عليه. نعم، هذا المعنى الثاني إذن لمرادهم حتى نصحح كلامه، شنو يعني تكليف خاص؟ نعم، إذا أريد بالتكليف الخاص أنه تكليفه عليه السلام خاصة دون الأئمة من بعده بلحاظ الظروف الموضوعية والملابسات الحاصلة في تلك الحقبة تجاه السلطة الجائرة، فهو معنى صحيح، كما أن تكليف أمير المؤمنين عليه السلام كان الصبر، وتكليف الإمام الحسن عليه السلام التنازل عن السلطة والحكم، وتكليف الإمام الرضا عليه السلام قبول ولاية العهد. ها، هذا التكليف خاص، شنو يعني خاص؟ يعني أن الظروف الموضوعية لهذا التكليف تحققت لهذا الإمام ولم تتحقق لغيره، ولو تحققت لإمام آخر نفس الظروف لسلك نفس السلوك. هذا صحيح إذا هذا قصدكم، مو تكليف خاص يعني أنه ينفرد به الإمام ولا يقوم به غيره حتى لو تحققت. زين، فإذن فهذا المعنى صحيح، وهو لا ينفي ثبوت التكليف في حق أي أحد آخر يتعرض لنفس الظروف والملابسات، أي أنه ليس تكليفا استثنائيا خاصا. والخلاصة أن الخصوصية لحركة الإمام الحسين، توجد خصوصية لإمام الحسين صحيح، لكن هذه الخصوصية هي في الموضوع، أي الظروف والشروط التي حصلت معه، وليس في الحكم كما يظهر من كلامه قدس سره السيد الشيخ الصدر وغيره. فهم يقولون هذا التكليف الخاص، لا، الخصوصية مو في التكليف، الخصوصية في الموضوع، في الملابسات، الظروف والمقدمات التي تهيأت لإمام الحسين لم تتهيأ إلى غيره، وربما لم تتهيأ إلا للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. إذن هذه الإضافات التي أحببنا زيادتها على ما تقدم. وصلنا إلى هذا الشيء أيضا، وينبغي الالتفات إلى نكتة وردت في رسالة الإمام الحسين عليه السلام إلى معاوية، اللي ذكرناها قبل دروس، بقوله عليه السلام: ما أردت حربا ولا خلافا، وإني لأخشى الله في ترك ذلك منك، في ترك حربك ومجاهدتك، أخشى الله في هذا توقف مني، في ترك ذلك منك ومن حزبك القاسطين المحلين، حزب الظالم وأعوان الشيطان. وقوله عليه السلام في نفس الرسالة: وإني لا أعلم لها، أي الأمة، فتنة أعظم من ولايتك يا معاوية عليها، وإني والله ما أعرف أفضل من جهادك، فإن أفعل وأجاهدك فإنه قربة إلى ربي، وإن لم أفعله فأستغفر الله لديني وأسأله التوفيق لما يحب ويرضى. ماذا نفهم من هذه الفقرات؟ ما هي النكتة التي نريد أن نقولها من هذه الفقرات من رسالة الإمام الحسين؟ أقول هذه النصوص وغيرها تكشف عن أن توقف الإمام عليه السلام عن مواجهة معاوية بالقوة ليس لأنهم لا يستحقون ذلك، لا، يقول قربة لي وأخشى الله أني تركت مجاهدتك، وإنما لوجود موانع كخوف الفتنة وحدوث الفوضى واختلال النظام أو عدم استعداد الأمة لقبول الحكومة العادلة. كان بينهم أمير المؤمنين وكان بينهم الإمام الحسن، لا تريد الأمة حكومة عادلة حكومة الحق والعدل. خذلوهما إلى أن استشهد أمير المؤمنين وتنازل الإمام الحسن عليه السلام. فما معنى قيام الجديد حتى يخرج الإمام الحسين على معاوية؟ أو عدم استعداد الأمة لقبول الحكومة العادلة، أو عدم وجود العدد الكافي من الأنصار المؤمنين بمشروع الإمام والمؤهلين لمساعدته على إقامته ونحو ذلك من الأمور، مما ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى. وهذا يعزز ما ذكرناه من أن لحاظ التكليف لا يقتصر على المقتضي للخروج، وإنما يلحظ معه عدم المانع. ولذا أنيط الخروج بولي الأمر، لأنه الأقدر على تشخيص كل هذه الحيثيات. فإذن المقتضي ليس وحده الذي يدرس ويلحظ، لا، عليك أن تلاحظ عدد. وإلا الإمام الحسين يقول صريحا أن المقتضي موجود لقتال معاوية، ما الذي حبسه؟ واحد أو أكثر من هذه الموانع، وربما غيرها مما يعلمها هو عليه السلام لا نعلمنا. إذن هذا التنبيه الأول انتهى. التنبيه الثاني من التنبيهات، رغم هذه المعارضة المستمرة والصلبة للسلطات الجائرة بأشكالها المتنوعة، مو واضح في أعلى مستويات الصراع مع السلطة والمعارضة للسلطة، إلا أن الأئمة عليهم السلام مارسوا نوعا أو حالة من التعايش مع السلطات الجائرة، عجيب، باعتبارهم واقعا مفروضا، فلا بد من التماشي معه لحفظ جماعة المؤمنين وإعزاز الدين وإدامة العمل على إعلاء كلمة الله تعالى. افترينا 180 درجة من أقصى اليمين إلى أيه، هكذا علينا أن نحتوي الأمور. لا تقول شو دخنا إحنا ما عرفنا شو، إيه مو شغلك، مو زين، مو شغلك، أنت تأخذ الموقف جاهز، لبها برأس عالم وطلع منها سالم، وهكذا قالوا. لا تقول دخنا شو جيبنا من أقصى اليمين أقصى الشمال، مو زين، مو تكليفك. تعلم إن شاء الله أن تكون أنت قائدا جامعا للشروط وتعرف تكليفك من هذه الجميع، وإذا لم تكن كذلك خذها سالم ورازق. شو تريد بعد؟ وهذا إذن فقه كن مؤسس له أيضا، فقه التعايش مع السلطة. خمسة عندنا ما شاء الله طلبة ماجستير ودكتوراه كثيرين، من العناوين العرض ماها كثيرة، ليش ما تجعلوها بعضكم مادة لرسالة تطروح ماجستير ودكتوراه؟ هم أنت تكون أنجزت مشروعك ورسالتك، وبنفس الوقت قدمت خدمة غير مطروق، غير مطروق. وهذه هي رؤوس وأصول الموضوع، منها تقدر تنطلق في بقية التفاصيل. هذا فقه التعايش مع السلطة. أنت لست دائما قادرا على تغيير السلطة، بل متى هو حصل تغيير السلطة خلال القرون الكبيرة؟ ما هو البديل عنه؟ نظن نملأ السجون والمقابر الجماعية والإعدامات؟ لو يوجد بديل وهو التعايش مع السلطة، يعلمنا الأئمة عليهم السلام التعايش مع السلطة كحالة موجودة على أرض الواقع، شلون نعيش وياها؟ هذا فقه التعايش مع السلطة. ومن أشكال التعايش إذن، هذا التنبيه ليش جعلته حتى لا نمشي باتجاه واحد تحت تأثير ذلك الاندفاع الذي أسسناه، لا نقول لك أوقف وارجع دور 180 درجة واسمع الكلام آخر. أولا، من أشكال التعايش العمل بالتقية وإقناع السلطة بأنهم عليهم السلام شخصيا ليسوا في صدد الخروج عليها حتى يأمنون شرهم، من دون التخلي عن ثقافة الثورة والمطالبة بالتغيير التي نشروها في أوساط الأمة. هذه أشكال التعاش التي سنذكرها ننقلها عن نفس الأئمة الذين أنطوا تلك حقن الثورة للأمة، نفس الأئمة. هاي ما كانت بديلا، كانت بديل بمعنى إلغاء، لا لا، وإنما لكل شيء ظرفة وطريقة تعامل. لذلك نؤكد هنا حتى خاف الروح باتجاه اليمين ننسى الشمال، الروح بالشمال ننسى اليمين، دائما نكون نربط بينهم. وتوجد روايات كثيرة مشهورة في هذا الصدد، وأكتفي بواحدة منها، وهي رسالة جوابية بعث بها الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام إلى يحيى بن عبد الله بن الحسن. وين مصدرها حتى اللي يحب يراجعها؟ هاي في الكافي مجلد الأول 366، باب ما يفصل ما يفصل به بين المحق والمبطل في أمر الإمام، الحديث 19. رسالة جوابية بعث بها الإمام موسى بن جعفر إلى يحيى بن عبد الله بن الحسن، كان يريد أن يثور على هارون، وبعث الإمام موسى يطلب نصرته، أرسل رسالة جوابية مفصلة للإمام، محل الشاهد منها، الرسالة موجودة في المصدر مفصلة. يقول الإمام موسى بن جعفر: وأنا متقدم إليك أحذرك معصية الخليفة وأحثك على بره وطاعته. هل لو وقعت بأيدي واحد من عندنا كتبها اليوم لفسقوه ولا شروا على الحبيب ولا فعلوا به ما فعل، ينبعدين عن منهج أهل البيت، لا نفهم أهل البيت، حتى الحوزة لا تدرس ولا تقترب من هذه المطالب، مع أنها مطالب بها مصير أمة. هذه ليس ما قلت تكتب 10 مجلدات في الطهارة اللي أصبحت أحكامها مفروغ منها إلا ما ندى، ولا تكتب لنا مجلدا واحدا في هذه الأمور التي بها مصير الأمة ومستقبلها. لم أنصاف شحنا، شنو الإمام يكتب هذه الكتابات؟ موسى بن جعفر هاي لو يكتبها اليوم واحد من العلماء ماذا يقول عنه الآخرون؟ وأنا متقدم إليك أحذرك معصية الخليفة هارون وأحثك على بره وطاعته، وأن تطلب لنفسك أمانا قبل أن تأخذك الأظفار ويلزمك الخناق من كل مكان، حتى يمن الله عليك بمنه وفضله ورقة الخليفة أبقاه الله. والإمام يدعو لهارون بأن يبقي الله، فيؤمنك ويرحمك ويحفظ فيك أرحام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خليفة. قال الراوي، شو معل الشاهد، لو لم يصل إن هذا الذيل لحارة، حارة منه الذين ما فقهوا سيرة أهل البيت، ولا تعرف طبعا سيرة أهل البيت، هاي قلت مر مناسبات، تعرض بالطريقة التقليدية التي نعرفها من خطباء المنابر. قال الراوي: فبلغني أن كتاب موسى بن جعفر وقع في يدي هارون. استخبارات هارون منتشرة في كل مكان، جواسيسها، كتاب يصدر من موسى لبني الحسن، هذا يدفعوا للملايين في سبيل الحصول عليه. فبلغني أن كتاب موسى بن جعفر وقع في يدي هارون، فلما قرأه هارون قال: الناس يحملوني على موسى بن جعفر وهو بريء مما يرمى به. هذا سلوك أئمتنا. إذن هذا الشكل الأول من أشكال التعايش، لا نريد أن نستغرق في الأمثلة، هذه كل واحد يستحق منه يكون بحث مفصل، نعطيكم رؤوس أقلام، نحن الآن في بحث أوسع من الخوض في هذه الجزئيات. الشكل الثاني من التعايش: المساهمة في بناء الدولة بشكل صحيح، وتقويم عمل السلطة، ودرء المخاطر، لأنها دولة الإسلام وهي في ذمة قادة الأمة الحقيقيين. أم الولد، مو هذا بالمصطلح نقول أم الولد؟ أفترض ذيك الأم الأخرى التي ادعت الولد أخذته، شنو الأم الأخرى لأن تلك غصبت ولدها؟ تقتل ذاك الولد لو تبقى على حنوها، على شفقتها، على رعايتها، حتى لو اغتصبتها تلك الأم الأخرى، لأن الولد ولدها. فالخلافة وولاية أمر الأمة افترض غصبه أولئك الظالمون. هذا يعفي الأئمة والقادة الحقيقيين عن مسؤوليتهم في حفظ هذه الدولة؟ ما يعفيهم، شلون يتخلون عنها؟ هاي مصالح أمة، هذا مستقبل دينه، لأنها دولة الإسلام. وإذا تقمصوها زورا هذولا وبهتانا، لأنها دولة الإسلام وهي في ذمة قادة الأئمة الحقيقيين، وإن أقصاهم الفسقة والطواغيت. الأمثلة في ذلك أيضا كثيرة، كإنقاذ أمير المؤمنين عليه السلام الأول والثاني من الإحراجات التي كان يسببها اليهود بإلقائهم الأسئلة والشبهات، وتقرؤون في كتاب الاحتجاج وقضاء أمير المؤمنين وغيرهم كيف هجمة قام بها اليهود بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويوجهون الأسئلة المحرجة إلى الأول وإلى الثاني وكانوا يفشلون. فالإمام لو كان مثلنا أمثالنا من الأنانيين لكان فرح بهذه حتى يفشل الأول والثاني والإمام يظهر نفسه وكأنه هو صاحب الحق. لا، الإمام يفهم هاي مصير الدولة، مرهون الآن بغلبة هذا الخصم الذي يريد أن يحرج الدولة الإسلامية. يتدخل الإمام ويجيب ذلك ويرد الشبهات. من الإحراجات التي كان يسببها اليهود بإلقائهم الأسئلة والشبهات مما شكك البعض في صحة عقيدته، قام الناس تفتر حول كعب الأحبار وأمثاله، لأن يرون عندهم علما لا يجدونه عند الأول والثاني، قام يأخذون دينهم من وهب بن منبه وكعب الأحبار. هذا الذي حصل، وصار هذا الدين الذي صنعه اليهود، وهذه الروايات المدسوسة في تشويه صورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من صناعتهم، صناعة هؤلاء الجهلة والفاسقين. ومثل نصيحته عليه السلام أمير المؤمنين للثاني لما أراد الخروج بنفسه لقتال الفرس في القادسية، والإمام نصح قال لا كلف أحد القادة يخرج، إذا خرجت أنت بنفسك. قال الفرس هذا رئيس العرب، فإن قتلتموه استرحنا منه فيكون أدعى لكلبهم عليك. لا، أرسل أحد القادة ذوي النجدة ذوي الشجاعة، فإن انتصر النصر لك، وإن فشل تكون ردءا لهم. أمير المؤمنين نصح، لأن هذا مصير الدولة والدولة ذمة في عنقه. ووضعه عليه السلام التقويم الهجري من هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما اختلفوا في التاريخ أمثلة كثيرة. ومن تلك المواقف تدخل الإمام السجاد عليه السلام وتقديمه مشروع سبك العملة الخاصة دراهم والدنانير، أول مرة سكت في عهد عبد الملك بن مروان باستشارة الإمام السجاد عليه السلام. كانت الدراهم والدنانير الرومية تتداول في بلاد المسلمين، وحصل أن ملك الروم هدد عبد الملك بأنه سأكتب سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الدراهم والدنانير، وتتداولون غصبا عليكم في بلادكم لا تقضي للحاجة الفلانية. صار بي عبد الملك قال أحسب أني أشأم مولود في الإسلام، صرت سببا لسب رسول الله على العملة المتداولة. استشار الإمام بتفصيل طويل موجود في كتاب دور الأئمة صفحة 32 صفحة 273 يمكن مراجعة. والإمام نصحه وعلمه، وراح الإمام الباقر عليه السلام إلى الشام وجاء بالصناع ووضعوا القوالب وعلمه كيف يسك العملة، واستغنى عن عملة الروم كليا، سكت العملة الإسلامية الموجودة. شوف هاي المواقف، هذا الشكل الثاني من أشكال. فالأئمة عليهم السلام، إذا تراجعون هذا المواقف مثل كتاب دور الأئمة صفحة 32 صفحة 273 وربما موارد أخرى. فالأئمة عليهم السلام سبقوا كل السياسيين في التفريق بين السلطة والدولة، وإن السلطة إذا كانت ظالمة وجائرة فهذا لا يعني تخريب الدولة من أجل الانتقام منها كما نشهد اليوم. عند مشكلة مع الحكومة يروح يدعم داعش ويدعم الإرهاب في سبيل حتى ينتقم من الحكومة، النتيجة خربت الدولة، خربت مصالح الشعب، قتلت الأبرياء. عندك مشكلة مع الحكومة هو ليس حلها أن تخرب الدولة في من أجل الانتقام. وينها العقلية؟ وإن السلطة إذا كانت ظالمة وجائرة فهذا لا يعني تخريب الدولة من أجل الانتقام منها. شوف هذا التفريق بين الحكومة وبين الدولة، هذا الأئمة أسسوا بهذا. عند رفض الإمام عليه السلام للحكومة ويراها غير شرعية ومعارض لها ويدعو إلى تغييرها، لكنه داعم للدولة. فرق بين الحكومة والدولة، لأن الدولة بمؤسساتها وأجهزتها هي لخدمة الشعب وهي دائمة بدوامه، أما الحكومات فتتغير وتزول. لذا تجد الإمام السجاد عليه السلام يدعو دعاء مطولا في الصحيفة السجادية لأهل الثغور، أي الجيوش المرابطة على حدود الدولة وثغراتها ومواقع اختراقها، بغض النظر عن عدم شرعية السلطة القائمة. الإمام يدعو لأهل الثغور، هذول مرابطين لحفظ دولة الإسلام وأمة الإسلام، وإذا السلطة جائرة وعندنا خلاف معها. الشكل الثالث من أشكال التعايش، لعله لا يسع الوقت على كل ما أجيبه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.